عفوا شيخنا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: والثاني إن فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل إنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة، أما إنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. لا زال حديثنا في بيان الدليل على كون الله سبحانه وتعالى عالما. والشارح قال عندنا وجهان. الوجه الأول قال إنه فاعل مختار، وكل فاعل مختار عالم، إذن راح يثبت لنا إن الله سبحانه وتعالى عالم. الصغرى قال ثبتناها بصفة القدرة، والكبرى لأنه فعل المختار تابع لقصده، فيستحيل أن يقصد شيء من دون أن يعلم به، فنثبت بأنه عالم. هذا الوجه الأول. نقدر نصوغ إحنا بقياس منطقي بسيط، نقول كل فاعل مختار عالم، هاي صغرى، وكل إنه تعالى فاعل مختار صغرى، وكل فاعل مختار عالم، إذن إنه تعالى عالم. هذا انتهينا الحديث منه. الآن نتكلم عن الوجه الثاني. الوجه الثاني الشارح يقول إنه سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، مثل خلق العالم العلوي والسفلي وخلق الكواكب والإنسان والحيوان، كل هاي أفعال بالخلق والصنع هو ماذا؟ فعل محكم متقن. وكل من كان فعله كذلك يعني محكم متقن فهو عالم بالضرورة، إذن ينتج إنه عالم بالضرورة. يعني نقدر نصيغه بصيغة القياس المنطقي، نقول هكذا: إنه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هاي الصغرى. طبعا هاي الصغرى مين ثبتت كونها مقدمة حسية، احنا بالوجدان وبالحس جاي نرى ان الله افعاله ماذا؟ حكيمة متقنة، مصنوعاته ذات ترتيب عجيب، مخلوقاته ذات تأليف لطيف، صنعه في غاية الدقة والحكمة، والهيئة والصورة بأحسن وأكمل وأجمل ما صنع سبحانه. فإذا هاي مقدمة حسية، هاي الصورة. الآن الكبرى: وكل من كان فعله محكما متقنا فهو عالم، لأنه لو لم يكن عالم كيف حصل هذا الإتقان والحكمة؟ الحكمة والإتقان فرع وجود علم، كن عالم بما يمكن خلقه على أتم وجه، فلهذا أصبح فعله محكم المتقن. هاي كبرى. إيش راح ينتج إن النتيجة؟ إذن ينتج إنه عالم بالضرورة، هذا النتيجة. طيب بالنسبة للصغرى راح يفصل بها الشارح كيف يثبتها إن الله عز وجل فعله محكم متقن. راح يعطينا نموذج للعالم السماوي والعالم الأرضي. أما إنه كيف فعل الأفعال المتقنة، الشارح يقول هذا ظاهر لمن تدبر مخلوقاته. يعني أي شخص يفكر ويتدبر ويلتفت للمخلوقات يرى الحكمة والصنع فيها. راح يعطينا أمثلة. أما السماوية يقصد بها المخلوقات السماوية كواكب والنجوم، أحيانا يعبرون عنه بالعالم العلوي، عالم الأفلاك والكواكب والمجرات والنجوم والسماء وحركتها وأوضاعها وارتباط العالم بها، ما فيها من العجائب. من الكواكب الشمس وما فيها من النور والضياء والحرارة، ومن بعد ومنها القمر ما فيه من العتمة والظلمة، وكيف يستمد نوره من الشمس، وكيف يتغير صورته وهيئته من الهلال إلى البدر، وكيف يستفاد الناس منه في مواقيتهم وحسابهم، وكيف الشمس يستفاد من عدها الإنسان والنبات من ضوء أو حرارته، وكيف اختلاف الكواكب شي يولد لنا أو حركتها، أو حركة الأرض حول نفسها ليولد الليل والنهار، وحركة الأرض حول الشمس اللي يولد ماذا؟ الفصول الأربعة، الشتاء والصيف والخريف والربيع. هاي كلها شنو تشدل؟ بانتظام وحكمة وإتقان بدون وجود نقص أو عيب أو اختلاف أو نقض أو توقف شيد الحكمة المتقنة. هذا نسميه العالم العلوي، العالم العلوي. نعم، ولهذا الشارح يقول لو نضدنا تلك الحركات، يعني رصدناها ولاحظناها وتفكرنا بها، راح نرى حكمة وإتقان الصانع سبحانه وتعالى، وهذا يدل على سعته واطلاعه وعلمه بها، وإلا كيف يجعلها كذا محكمة متقنة وهو لا يعلم بها؟ لهذا عندنا بعض الآيات المباركة يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني هو ما عنده علم واطلاع بمخلوقاته. نعم، فأوضاعها وحركاتها مبين في فن يدرس يسمي فن علم الأفلاك والهيئة. أما المخلوقات الأرضية مثل الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد اللي عبرون عنها الحكماء بالمركبات الثلاث، المركبات الثلاث يقصدون بها الحيوان اللي يشمل الإنسان وغيره من باقي الحيوانات، يعني الناطق وغير الناطق، ويشمل النبات ويشمل الجماد اللي من ضمنه منه الجبال، بعد عندنا الأنهار، البحيرات، المعادن، هاي كلها تدخل في ضمن الجمادات. نعم، هاي يسموها مركبات، مركبات، ومن ضمنها راح يدخل التراب والماء والهواء، كلها موجودة في ضمنها. المصنف يقول، الشارح يقول هاي المخلوقات الأرضية لو لاحظناها وتفكرنا ونظرنا فيها نرى عجيب خلق الله سبحانه فيها، فيها أمور غريبة وخواص عجيبة مشتملة تدل على حكمة واتقان الصانع فيها. نعم، لهذا لو لم يكن فعله له فيها حكمة واتقان وعظمة لما كان الله سبحانه وتعالى مطلع بسعة علمه عليها، ولكن لأنها محكمة متقنة يدل على اتساع علمه واطلاعه بها. ويقول لو خذنا من نستطيع إحنا نتكلم عن جميعها لأن يطول المقام، يقول نأخذ الإنسان فقط منها، الإنسان اللي هو نموذج من أمثلة العالم السفلي. الإنسان يقول لو خذنا لكفى، خل ننظر خلق الإنسان يكفي بالحكمة المودعة به، ما فيه من العقل، الذكاء، الفطنة، الحواس، الأعضاء، القوى، وخلق جسمه، حركته، نضجه، نموه، خروجه، ولادته، حتى الحمل ماله في بطن أمه كيف يتغير من خلق إلى خلق ويخرج بعدين، وكيف يطول به العمر يصبح شيخا كبيرا. يقول هذه كلها بيها حكم مودع في إنشاء أو ترتيب خلقه وعضاءه وإحساسه، سواء كانت ما يحويه من حواس ظاهرية، نظره، بصره، سمعه، شمه، لمسه، أو حواس الباطنية اللي هو عقله وفكره وتفكره وعنده تخيله. هاي طبعا يقول كلها مترتب فيها منافع مادية ومعنوية، لهذا أشار إلى الله سبحانه في قوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني الناس لهكذا غافلين عن الحقائق، ما يعلمون، ما يلتفتون، ما ينظرون، ما يفكرون، خلي ينظرون إلى خلقهم كيف انخلقوا بهاي الحكمة والإتقان، خلي ينظرون لخلق الله مثل السماوات والأرض، ما يتفكرون، ما يتدبرون في من خلقها. ما خلقها الله سبحانه إلا لحق، لا عبثا ولا باطلا، يريد يظهر عجائب قدرته سبحانه للإنسان حتى يعرف خالق الكون وصانعه. فهاي العجائب المودعة يكفينا فيها ناخذ بنية الإنسان وناخذ كل عضو من أعضائه. الإنسان عنده قوى أربعة معروفة في بدنه، عبر عنها الشارح الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. طبعا هاي تتعلق بمن؟ بالجهاز الهضمي. هو الآن راح ياخذ نموذج صغير من أعضاء الإنسان اللي هو منه المعدة، وكيف إنه الإنسان يأكل الطعام يولد من عند القوة ثم يطرح الفضلات. أول قوة موجودة عنده هو قوة الجاذبة. البدن الإنسان بما أنه بدن حيوي حسي حركي يحتاج طاقة، الطاقة من يستمدها؟ من الغذاء. فالغذاء اللي يأخذه لازم قوة جاذبة تجذب الغذاء، اللي هو عن طريق الفم، والجهاز الهضمي عن طريق المريء ويجذبه لمن؟ للبعدة. هاي أولا، هذا يسموه الجهاز الجاذب، القوة الجاذبة. ثم بعد ذلك لو دخل الغذاء في داخل بدن الإنسان، وبدن الإنسان بسوائل، الغذاء ما يثبت، راح يصير لزج وينزلق، فلا بد له من يا قوة تمسكه، الماسكة حتى يستقر بالمعدة، لأن المعدة هي في حقيقتها سوائل لزجة، الغذاء قد يزلق من عدها ما يثبت. فالقوة الماسكة اللي هي منه يعبرون عنها علماء الأحياء بالعضلات، العضلات المعدة اللي ماذا تكون بها نوع من أنواع الإنزيمات تخلي الغذاء يستقر فيها، تمسك العضلة. ثم بعد ذلك تأتي يا قوة الهاضمة اللي تهضم الغذاء وتأخذ من عند ما ينفع الإنسان في طاقته من قبيل الأملاح والماء والفيتامينات والعناصر الغذائية، وين تعطي تستمد لقوة الدم اللي راح يولد الغذاء والطاقة والحركة للجسم. بقى عندنا شيء، هاي عملية الهاضمة يتخلف من عدها بعض الفضلات اللي هي ما تنفع جسم الإنسان، فيحتاج إلى يا قوة دافعة حتى تطرح الفضلات. ثم القوة الدافعة اللي راح تدفع الغذاء الفاضل الزائد، سواء كان من قبيل السوائل كالإدرار أو من قبيل منه الغذاء الماسك اللي هو عن قبيل الأجسام الصلبة، فيدفعها للخارج عن طريق الفضلات. تكرمون. هذا شيء دل، طبعا هو الشارح أخذ عضو فقط منه، ما أخذ العقل وسر إعجازه، ولحد الآن العلماء يحتارون في عمل العقل وعمل المخ والدماغ، وكيف بمجموعة من الأعصاب اللي تستطيع استقبال هذا الكم الهائل من المعلومات، ولا تناول عضو صغير موجود في جسم الإنسان اللي هي الخصية، اللي هي أكبر معمل يصنع النطف، واللي عجزت حتى البشر بمقتضى تطوره أن يصنع مثله. ما هذني نماذج كلها إبداع لخلقة الله سبحانه وتعالى. هاي كلها تدل على تثبيت صغرى أن الله عز وجل فعل الأفعال المحكمة المتقنة، والحكمة والإتقان بالصنع لا بد تكون بيمن بالطلاع العلم، وإلا كيف يكون ما عنده علم بما خلق بها وأفعاله المحكمة المتقنة تدل على عملها بهذا النموذج، فهذا يدل على أنه عالم بالبداهة والضرورة. نعم. الآن نقرأ هذا المقدار. قال: أما الثاني، من الثاني يقصد به الوجه الثاني لبيان أنه سبحانه وتعالى عالم، إنه يعني سبحانه وتعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة اللي قلنا هو الصنع والخلق بالعالم العلوي والسفلي. هاي صغرى، اكتب عليها صغرى. طبعا هاي الصغرى بما ثبتت قلنا حسية، من مشاهدة مخلوقاته، مصنوعاتها، ترتيبها العجيب، تأليفها اللطيف، صنعها الدقيق، ثبتت به هاي الصغرى. وكل من كان فعله كذلك، كذلك يعني محكما متقنا، فهو عالم بالضرورة. هاي كبرى، اكتب عليها كبرى. هاي الكبرى من علمناها؟ بالبداهة العقلية، اللي يفعل أفعال وخلق وصنع بالعالم العلوي أو السفلي ويكون بحكمة وإتقان، هذا ما يدل على أنه عالم. وإلا من نتجة الحكمة والإتقان وعجيب الصنع وهذا التأليف اللطيف والصنع الدقيق إلا لأنه عالم. إذن طبعا المصنف ما ذكر النتيجة لوضوحها، الشارح ما ذكر النتيجة، فالنتيجة تكون هكذا: إنه تعالى ماذا؟ عالم. بعد أن نحذف الحد الأوسط اللي هو شنو؟ الأفعال المحكمة المتقنة، فيثبت إنه عالم بالضرورة. أما إنه فعل ذلك، ذلك يعني الأفعال المحكمة المتقنة، فظاهر يعني واضح بين لمن تدبر مخلوقاته، يعني لمن تفكر والتفت إلى مخلوقات الله سبحانه. ورح يذكر لنا الشارح نموذج. أما السماوية، يقصد من المخلوقات السماوية؟ الكواكب، النجوم، عالم الأفلاك، حركتها، ارتباطها، عجائب خلقها، الشمس، القمر، هاي اللي ذكرناها. فما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة، طبعا يقولون انه الارض تدور، اذا دارت حول نفسها شو تولد؟ الليل والنهار، واذا دارت حول الشمس خلال مده سنه هذا يسبب لنا فصول اربعه، شتاء صيف ربيع خريف. فالارض لها حركتين، حركه حول نفسها وحركه حول الشمس. الحركه اللي تصير حول نفسها بيوم واحد 24 ساعه تولد ليل ونهار، والحركه حول الشمس تستمر 12 شهرا تولد فصول اربعه. المصنف يقول فقط هي هاي الحركه سر اعجاب واتقان. احنا نلاحظ بالمشاهده والحسيه انه ليل نهار ليل نهار ليل نهار، ما دخل علينا ليل ولم يخرج نهار، وما دخل علينا نهار الا ودخل الليل. هذا شيء دل سر اتقان صنع حكمه الله عز وجل في حركه الارض على النفس. وجاي نلاحظ يدخل الصيف ينتهي، يدخل منه الشتاء يخلص الربيع يدخل الخريف. شو ما راينا دخلنا بصيف ودخل في الشتاء، هذا شيء دل انه هاي الحركه بها صنع واتقان. وكيفيه نضد تلك الحركات، يعني لو استخلصناها ورصدناها ونظرنا وتفكرنا وعرفنا طريقه حركتها واوضاعها، هذا يدل على سر واتقان حكمه الله، وهو مبين في فنه. يعني هذا من يتناوله؟ فن علم الهيئه والافلاك، هم يدرسون حركه الكواكب وما ينتج منها من اثار. واما الارضيه، ايش يقصد بالارضيه؟ المخلوقات الأرضية، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، نعم، اللي يعبرون عنه العلماء بالعالم السفلي، عالم الأفلاك وحركة الكواكب يسموه العالم العلوي، والإنسان والحيوان والنبات والجماد يسموه البعض العالم السفلي. فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، المركبات الثلاث قيل هي النبات والحيوان اللي يشمل الإنسان وباقي الحيوانات، وقيل المعدن، وقيل الجماد اللي من ضمن المعدن. والأمور طبعا عبر عنها بالمركبات، لأن هو النبات في حقيقة مركب من أجزاء، كذلك الإنسان والحيوان والمعدن. والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى. يعني هاي الحكمة والإتقان والعظمة اللي موجودة في كل المخلوقات الأرضية والعالم السفلي، لو ما ناخذها ناخذ فقط منه الإنسان لكفى، لأن إذا ذكرناها راح يطول المقام. خلنا ننظر الإنسان، ما هي الحكمة المودعة في إنشائه، يعني إنشاء الإنسان وترتيب خلقه؟ ترتيب خلقه من بطن أمه، نطفة علقة مضغة، عظاما يكسو العظام لحما، ثم يضطبعه أمه تام الخلق، ويبدأ من طفل الرضيع إلى صبي يحبو، وإلى ولد يمشي، ثم إلى شاب في مقتبل العمر، من بلوغه إلى بلوغه كهلا، من كهلا شبابا، كهلا شيخا، هرما موتا. لاحظ هاي، شوف سبحان الله، يبدأ من النطفة إلى الإنسان ثم موته، هاي ترتيب خلقه. انظر إلى حواسه، يقصد حواسه الظاهرية، من حواسه الظاهرية؟ نظر، سمع، ذوق، شم، لمسة. وحواسه الباطنية، من حواسه الباطنية؟ فكرة، نظر، عقل، فطنته، وتخيله، وإدراكه، هاي حواس باطنية موجودة عنده، من ضمنها وجدانه. وما يترتب عليها من المنافع مادية أو معنوية، كما أشار إليها بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم. يعني الناس ليش في غفلة؟ لماذا الناس في غفلة عن الحقائق؟ لماذا ما ينظرون لأنفسهم حتى يعلموا ما خلق الله من السماوات والأرض، يعني العالم العلوي والسفلي، وما بينهما، ما بينهما اللي نقصد به منه الهواء والطبقات، كما يقال إن السماوات سبع طبقات والأرض سبع طبقات، إلا بالحق، يعني ما خلقناها عبثا ولا من دون حكمة، إنما خلقناها حتى تنظرون إلى صنعه وبديع حكمته. فإن من العجائب المودعة بنية الإنسان، إن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة، جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. إحنا رح ناخذها في المعدة، الجهاز الهضمي. أما الجاذبة، القوة اللي تجذب، فحكمتها يعني القوة اللي تجذب الغذاء إلى محل اللي هو المعدة، حكمتها يعني ما هو سرها وفائدتها؟ إن البدن لما كان دائما في التحليل، البدن هو في حقيقته مخلوق حركي حسي يحتاج قوة وطاقة حتى ينتج، ولا ما يستطيع لا يعيش ولا يؤدي أعماله إلا بمن بالطاقة. إذا لازم عنده حركة حيوية تمد بالطاقة، تمد بالطاقة والغذاء. هذا يسمى التحليل. افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، يعني هو راح يصرف طاقة بس شي يحتاج طاقة، فلا بد أكو قوة تجذب الغذاء وتثبت عنده حتى يستطيع منه صنع الحركة والطاقة. وأما الماسكة، من هي الماسكة؟ اللي تمسك الغذاء. هسه احنا تكلمنا عن اللي يجذب الغذاء اللي هو الفم والبريء واللي يوصل إلى المعدة. الفم والمريء والأسنان واللسان والدفع اللي يحصل بالمريء جذب الغذاء ووصل إلى محله منه المعدة. هسه بعد ايش نحتاج؟ قوة ماسكة اللي تمسك الغذاء حتى ما ينزلق، لأنه المعدة كما قلنا هي سوائل. فلأن الغذاء المجذوب لزج، لزج يعني رطب، لأنه هو بمن الغذاء يختلط باللعاب الرطب مال الفم حتى يدفعه. والعضو أيضا لزج، من هو العضو؟ المعدة. المعدة هم رطبة ولزجة، فيها رطوبة، واللزج مع اللزج ما يتماسك. ماذا يحتاج؟ قوة ماسكة تمسكة. فبما أنه مكان طبيعي ثابت اللزوجة والسيلان، راح الله عز وجل رزق قوة عضلية بالمعدة. يقال بأن المعدة تفرز إنزيمات تمسك وتثبت الطعام، والقوة العضلية مال المعدة هي تمسك الطعام وتهضمه وبمساعدة الإنزيمات اللي تحرقه. نعم. قال فلا بد له، يعني المن للعضو، من ماسكة يعني من قوة تمسك الغذاء حتى تفعل فيه الهاضمة. هسه ما راح تأتي يا قوة اللي تهضم الغذاء، وأما الهاضمة يعني اللي تهضم الطعام بحسب على اعتبار أنه المعدة هي عضو يستفاد منه هضم الطعام لحصول الغذاء المفيد لنفع جسم الإنسان. فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذي. الإنسان يأكل خضروات فواكه لحوم، بس هي ما تدخل هكذا خضروات وفواكه، شي يحولها المعدة، يحولها دم ويحولها سائل لمفاوي، وبعد شي يستمد من عنده العناصر الحيوية، الفيتامينات، الإنزيمات والسوائل المغذية، ويحولها على شكل دم ويندفع الدم إلى جسم الإنسان. بعدين تبقى الخلاصة من قبيل السوائل أو من قبيل الأعضاء الصلبة، هاي بعد ما ينتفع منها الجسم، راح شي يفعل بعدها؟ سنحن نحتاج يا قوة الدافعة، كنت تدفع وتخلص جسم الإنسان منه، ولا لو بقت هاي الفضلات ايش راح يسبب؟ تسمم بدنه وموته. نعم. قال وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزء للمتغذي. اللي يصلح هو منه السوائل واللف والدم، هذا هو اللي يغذي جسم الإنسان. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل، الفاضل يعني الزائد الذي ليس له حاجة، مما فعلته الهاضمة، لأن القوة الهضمية راح تعصر الغذاء وتستخلص السوائل المغذية والإنزيمات والفيتامينات، وش راح تطرح؟ البواقي. ما فعلته الهاضمة المهيئة لعضو آخر إليه، طبعاً وين تدفعه؟ الجهاز الإخراج، أما تكرمون الجهاز البولي أو جهاز الأمعاء الغليظة اللي يخلص الإنسان من سوائل الإدرار، نعم، والفضلات حتى يسلم من فساد بدنه، وإلا لو بقت في داخل جسم الإنسان شي يستلزم فساد أعضاءه وموته. وأما أن كل من هذه الأفعال هي فعل من الأفعال المحكمة المتقنة، فهذا شي يدل أنه اللي فعلها منه عالم. كل من فعل مثل هذه الأفعال المحكمة المتقنة شبيه عالم، إذن فهو بديهي لمن زاول الأمور وتدبرها. اللي يتجه فكرة وينظر إلها ويتدبرها يعلم أنه هذه لا يفعلها إلا عالم. الآن وصل حديثنا إلى قول المصنف، قال وعلمه يتعلق بكل معلوم لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. تلاحظون الشارح من ثبت القدرة وعرفنا بيها، عرف القدرة وذكر الأدلة على ثبوت القدرة لله، وراها بعدين يتناول يا موضوع يا مطلب يا مبحث سعة قدرته سبحانه وعموميتها. هنا فعل نفس الكلام، عرفنا العلم، ذكرنا الأدلة على ثبوت العلم لله، الآن شرح يتناول يا مبحث سعة علمه سبحانه وتعالى، مو قدرته تسع كل شيء تتعلق بنحو المتعلق بنحو العموم، علمه يتعلق بكل معلوم على نحو العمومية. نفس هذا المبحث راح يذكره هنا. كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم وعلمه يتعلق بكل معلوم؟ أجاب الشارح قال لأنه نسبة المعلومات إلى الله سبحانه وتعالى واحدة، وبما أن الله سبحانه حي كما سيأتينا إن شاء الله نثبت هذه صفة الحي، وكل حي يصح ويجوز ويمكن له أن يعلم ويدرك ويعرف كل معلوم كل مدروك، وله أن ينكشف ويعلم بكل معلوم منكشف عنده، لأن نسبة للمعلومات ما هي متساوية واحدة. هذا نفس الدليل، قريب من دليل منه القدرة، مو قلنا قدرة الله للممكنات متساوية لأنها ممكنة، علمه للممكنات هم اللي هو المعلومات المنكشفات هم متساوية وواحدة، فهذا يدل على أنه قادر عليها، هو قادر عليها وعالم بها. وكل حي يصح ويمكن ويجوز لأن يعلم ويدرك المعلومات بدون استحالة، فيجب لله تعالى ذلك العلم بكل معلوم، يعني ما يمكن أن يعلم به يصبح واجبا له. يعني سبحانه وتعالى مو يجوز له يعلم بالممكنات، كل ما يجوز للممكن أن يعلم به من الكمال هي عند الله ليس ممكن بل واجب أن يعلم به، لأن العلم كمال من الكمالات. إذا كانت الممكنات هي تعلم والمعلومات والمنكشفات تحصل بالممكن حصولها لله، هم تحصل بأنه أمر متساوي إليها ويصبح واجب عنده أنه يعلم بها، لأنه كل ما يجوز للممكن من الكمال هو للواجب سبحانه وتعالى واجب بذاته. وإلا إذا قلنا ما يعلم بها على نحو الوجوب، هذا شيء يستلزم أنه يفتقر للممكن، وكيف يفتقر للممكن وهو واجب الوجود لذاته غني عنه؟ لاستحالة افتقاره في علمه إلى غيره. لو لم يجب علمه بالمعلومات كلها، هذا شيء يلزم أنه راح يفتقر للمعلومات، والافتقار شنو معنى؟ لأنه ليس غني، وإذا ليس غني يعني ليس واجب الوجود، واجب الوجود هو علة واجبة لذاتها مستغني عن جميع ما عدا. لو لم يجب علمه بالمعلومات كلها، هذا يستلزم افتقار إلى غيره. كيف وهو صاحب العلم والكمال؟ كيف وهو واجب الوجود لذاته؟ كيف وهو استجمع كل تمام الكمال والفضل؟ كيف ذلك والغنى؟ نعم، هذا قول منه المصنف الحلي رحمه الله. الآن الشارح المقداد السيوري رح يوضحها بتفصيل. قال: أقول الباري سبحانه وتعالى عالم بكل ما يصح، يعني كل ما يمكن ويجوز أن يعلم وينكشف هو عالم به، كل ما يصح ويجوز وكل ما كان من شأنه أن يكون معلوم ويمكن أن يكون معلوم فالله سبحانه عالما به. كل ما له شأنية يكون طرف إضافة بين العلم والمعلوم الله عالم به، سواء كان هذا المعلوم واجب أو كان هذا المعلوم ممكنا، أو سواء كان معلوم قديم أو كان معلوم حديث حادث، لأن واضح عندنا بالبداهة المعلومات تختلف. طبعا أكو معلومات قديمة ثابتة، هي المعلومات على نحو الأمور الكلية، أكو معلومات تتغير تحدث، هي يا معلومات الجزئية مثل تغير الإنسان من الفقر إلى الغنى، من الحياة إلى الموت، ها هاي يسموها تغير جزئيات، هاي طبعا جاي تحدث. اليوم الإنسان صغير، غدا يصبح كبير. اليوم غني، باشر يصبح فقير. اليوم صحيح، باشر شنو؟ سقيم. هاي يسموها تغير الجزئيات، هاي جاي تحدث حادثة، يعني معلومات منكشفات حادثة، هاي يسموها الجزئية، المعلومات الجزئية الحادثة. فالله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يكون ويجوز بلا استحالة يكون معلوم ومنكشف، ويكون من شأنه يكون طرف وإضافة بين العلم والمعلوم، فالله يعلم به، واجبا كان أو ممكنا، قديما كان أو حديثا، خلافا لبعض الحكماء وهم الفلاسفة القدماء، قالوا إنه منعوا من علمه بالجزئيات على وجه خاص. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عالم لكن يعلم بالأشياء على نحو الأمر الكلي، مو يعلم بها على نحو الأمر الجزئي. يعني شنو معناها؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم بزيد، بس يعلم به على نحو الأمور الكلية، بس ما يتعلق علمه بجزئياته. مثلا اليوم زيد مريض، باشر يصبح صحيح. اليوم هذا الجسم أبيض، باكر يصبح أسود. هاي الجزئيات علمه لا يتعلق بها. شنو السبب؟ قالوا لأن هاي الجزئيات جاي تتغير، تستحدث وتتغير، وإذا قلنا إن علمه يتعلق بها هذا يعني ما إن علم الله ماذا؟ جاي يتغير، وعلمه ذاته، وهذا يلزم تغير ذاته. كيف ذلك؟ فمنعوا منه، قالوا إنه العلم من صفات الذات، فلو تغير العلم بسبب هاي الأمور الجزئية راح تتغير الذات، وهذا باطل، لأن ذاته سبحانه وتبارك وتعالى ثابتة لا تتغير. إذا أمكن أن تتغير راح يلزم تكون ذات حادثة وليس واجبة الوجود، وهذا خلف ما ثبت عندنا من كونه واجب الوجود لذاته. خلنا نوضح أكثر. هم ماذا أنكروا؟ أنكروا علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، يعني مثل إنه هذا الجسم اليوم لونه أبيض غدا أسود، هذا الكروم. اليوم زيد صحيح، باكر سقيم. أنكروا علمه تعالى بالجزئيات لأن هاي الجزئيات جاي تتبدل بسبب الأزمان المتدرجة، واستدلوا إنه هذه معلومات منكشفات إذا تغيرت، والعلم ذاتي لاسم صفات الله الذاتية، إذا تغيرت راح تتغير الصفة العلم، وصفة العلم هي ذاته، راح تتغير ذاته، وتتغير ذاته من الواجبة الوجود وتصبح حادثة، لأن كل شيء يتغير شيء نسميه حادث، حادث. فإذا يلزم تغير علمه، تغير ماذا؟ تغير ذاته. فهاي المنكشفات الجزئية مثل قبيل الغنى والفقر والصحة والسقم والبياض والسواد، هاي ما يتعلق علمه به. نعم الله سبحانه يتعلق علم بمن؟ بنفس الجزئي، بنفس الزيد، بنفس الجسم، بس هذه الجزئيات المتعلقة بما يتعلق علم بها، منعوا من ذلك، لأنه قلنا إذا تعلق علمه به راح يتغير ذاته، لأن تغير العلم تغير عين ذاته، وهذا يلزم الجهل بالحالات المستقبلية. هذا اللي الدعاء إنه تغيرها المستلزم يستلزم تغير علم الذاتي. نعم، هسه لحد الآن إحنا بس عرفنا الإشكال، خنطبقه حتى نوصل إلى جوابه. قال الآن رح نقرأ قول المصنف: وعلمه يعني تبارك وتعالى يتعلق بكل معلوم، يعني كل منكشف يتضح ويتبين له، لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. كل المعلومات الممكنة المنكشفة يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعلم بها وتنكشف عنده ويدركها، لأن نسبتها متساوية واحدة، لأنه حي، وكل حي يصح يعني يمكن ويجوز بلا استحالة أن يعلم. طبعا إثبات صفة الحي راح تأتينا، يعلم ويدرك كل معلوم، فيجب له، له يعني له سبحانه وتعالى، ذلك يعني العلم بمن؟ بالمعلول، لأن كل ما يجوز للممكن من الكمالات مثل منها العلم هو يصبح واجب لواجب الوجود لذاته، لاستحالة افتقاره إلى غيره، يعني لاستحالة افتقار سبحانه وتعالى في علمه إلى غيره. لو لم يجب علمه بالمعلومات كلها لأصبح ماذا؟ مفتقر إليها. والعلم كمال، والمفروض أن الله سبحانه واجب الوجود مستجمع لهذا الكمال. أقول أن الباري سبحانه وتعالى عالم بكل ما يصح، ما يصح يعني ما يمكن أن ما يمكن ويجوز أن يكون معلوما، معلوما يعني كل ما له شأنية أن يكون منكشف معلوم وهو طرف وإضافة بين العلم والمعلوم الله يعلم به، سواء كان المعلوم واجبا مثل الكمالات المطلقة هاي واجبة للذات، أو ممكنا، أو كان قديما، أو كان حادثا. القديم يعني الثابت اللي ما يتغير، والحادث المعلوم اللي يتغير مثل الجزئيات. خلافا للحكماء، من هم الحكماء؟ الفلاسفة القدماء. ماذا قالوا؟ حيث منعوا من علمه بالجزئيات، يعني ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عالم بالأشياء ومن ضمنها الجزئيات، بس يعلم بها على نحو الكلية، يعني علم يتعلق بأصل الأشياء مو بجزئياتها اللي تختلف، إنه علمه بالجزئيات على وجه جزئي، على وجه جزئي قصدون به على وجه خاص. شنو كيف هذا على وجه جزئي الوجه الخاص؟ إنه عالم بالجزئيات على نحو الكلية مو على نحو الجزئية. نعم، وبينا كيف ما معنى علمه بالجزئيات، يعني الغنى والفقر والمرض مثلا والصحة والسقم اللي تعرض على زيد وخالد، هاي ما يتعلق بهن علمه سبحانه، علمه يتعلق بأصل زيد وخالد ووجوده وصنعه. نعم، قال حيث منع من علمه بالجزئيات من قبيل الغنى والفقر والصحة والسقم على وجه جزئي، يعني على وجه خاص، قالوا إن الله عالم بالجزئيات على نحو كلي مو على نحو جزئي. شنو السبب؟ ما هو العلة؟ قال لتغيرها، تغيرها منه جزئيات المستلزم، يعني هذا التغير شو يستلزم؟ يستوجب تغير العلم الذاتي، مو العلم صفة من صفات الذات، إذا تغير العلم تغيرت الذات، وهذا باطل، لأن ذات الله سبحانه وتعالى واجبة الوجود لا تتغير. إذا قلنا أنها تغيرت يلزم أن تكون حادثة، وهذا خلف كونه واجب الوجود لذاته. طيب كيف نجاوب عن هذا الإشكال؟ هذا إن شاء الله راح يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.